بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا نعرض مجموعة من الأسئلة التي وردتنا ونختارها حسب ترتيب الوصول. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، ونبدأ برسالة محمد علي عبد الله من السودان، وصلاح حامد الهيبي، وحا جيم عين فا من مدينة حائل، وعبد الرحمن محمد العسيري، وعبد الرحمن طالب في فرنسا وأرسل لنا هذه الرسالة من فرنسا، ومحمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية باللسيب، وشنهوب ابن حسن. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من محمد علي عبد الله من السودان، يقول فيها محمد:
سؤالي، هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل أم لا بد من الحجر؟ وإذا هناك ماء نجهله في هذا الخصوص نرجو الإفادة، ولكم منا الشكر الجزيل ووفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يكفي، والحجر وحده يكفي. إذا استجمر بالحجر أو باللبن أو بالمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيد الأذى وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزي، كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تمسح عن الأذى عن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بخلطة نظيفة طاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل إنقاء تاما فإنه يجزئه عن الماء. وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبن ثم استنجى بالماء مع ذلك كان أكمل وأطهر. وإذا كان الماء مجهولا فالأصل فيه الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا يجزه شيء. فالأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس.
نعم. لكن بالنسبة للمناديل الورقية هذه التي تستعمل في الحمام في دورة المياه
تكفي يعني؟ نعم تكفي، إذا مسح بها ثلاثة أو أكثر حتى أنقى المحل يكفي.
أيضا يقول، أو هذه رسالة من المرسل صلاح حامد الهيبي، يقول: الأخ سمر الشبان جزاكم الله خير، أرجو أن تعرض رسالتي على الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول في رسالته هذه: كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضا، وفقكم الله. يقول: كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية؟
أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قليل 3 كيلو، الصاع النبوي قليل 3 كيلو إلا قليلا، فإذا أخرج 3 كيلو عن الصاع في الفطرة زكاة الفطر فقد أخرج شيئا كافيا. وأما الفرسخ فلا أعلم الآن مقداره بما يتعلق بالموازين الحالية، ما أتذكر الآن، ولكنه يعني لمن تعمله سهل. لأن البريد 16 فرسخ. البريد 14 فرسخ، والبريد الصيوم. فأربعة فراسة تقريب 12 ساعة، لأن مسافة قصر عند جميع من أهل العلم 4 برب 16 فرسخ، والبيض 4 فراسة نص يوم. يمكن يعادل ب6 ساعات، كل فرسخ ساعة ونص تقريبا. الحاصل ان من تامله يتضح ان شاء الله. نعم. لان الفصح معروف.
يقول ايضا: ما هو سجود السهو، ومتى يتعين، وكيف اداؤه، وهل هو قبل السلام او بعده، وكيف اعمل اذا كنت لا ادري انا سجدت سجدتين او سجده، او قرات التحيات قبل الصلاه على النبي او لا، واغلب هذه الاحوال ظنون.
نعود للبحث الاول.
نعم.
يمكن ان يقدر الفرسخ تقريبا، لأن اليومين القاصدين أربعة فرود، والبريد أربعة فراسة، والأربعة 16 فرصة يوم وليلة.
نعم.
يعني 24 ساعة. 24 ساعة معناه أن البريد 6 ساعات، والفرصة نص ساعة ونص، فممكن أن يقارب المريض 20 كيلو، ويكون الفرصة قريب 5 كيلو تقريبا.
نعم.
يعني 5 كيلو 4 فراسة 20 كيلو، 16 فرصة 80 كيلو تقريبا.
نعم.
وهذه مسافة القصر التقريبية عند أكهر.
نعم.
ما يقاربها 70 كيلو 80 كيلو مسافة قصر عند أكهري. يعني إذا سافر الإنسان قصر فيها الصلاة.
نعم.
يوم يقاربها. نعم. وبهذا يعلم
أحسن
مقدار الكيلو، مقدار الفرصة بالكيلو. نعم. قريب 5 كيلو.
نعم. طيب، في سؤاله الثاني يقول: ما هو سجود السهو، ومتى يتعين، وكيف أداه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا، وأغلب هذه الأحوال ظنون.
سجود السهو لما يطلع عنده واجب، إذا فعل شيئا أو ترك شيئا سهوا يفتو عنه الصلاة، وجب عليه سجود السهو لأنه مكمل للصلاة، والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام تكمل للصلاة. فإذا مثلا ترك تسبيحة الركوع أو السجود ناسيا وجب عليه سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الصحيح أن هذه التسبيحات واجبة، قالوها مرة، قالوها تسبيحات واحدة. كذلك إذا ترك السجود الأول ناسيا وجب عليه سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا مثلا نسي الركوع وسجد ثم عاد وأتى بالركوع فإنه كمل صلاته واسم السهو. كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم ثم تنبه ونبه فإنه كمل صلاته واسم السهو أيضا، وهذا واجب. والضابط أن كل شيء يبطل عنده الصلاة إذا فعله ساهيا وجب عليه اسم السهو، وهو مخير إن شاء فعله قبل السلام وإن شاء فعله بعد السلام. إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام جاز ذلك. لكن الأفضل في غالب أنواع السهو يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، فإن سلم عن نقص ركعتين فأكثر، فإن سلم عن ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم عن ثنتين في المغرب أو عن واحدة في الفجر أو في الجمعة ثم نبه، فإنه يقوم ويكمل الصلاة ويجعل سجوده بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الافضل.
نعم.
اذا سلم عن نقص ركعتين فاكثر ثم نبه وتنبه وكمل صلاته فان سجوده يكون بعد السلام، يسلم ثم يستوي سجدتين ثم يسلم مره اخرى، هذا هو الافضل. فيما اذا كان سهوه بتسليم عن النقص فالافضل يكون بعد السلام.
نعم.
اما انواع السهو الاخرى فانه يكون قبل السلام افضل، مثل ترك السهد الأول، ترك تسبيحة الركوع أو السجود، زاد ركعته في الصلاة ثم نبه فجلس، فإنه يكمل الصلاة ثم يسجد السهو قبل أن يسلم، وإن سلم وإن سجد بعد السلام فلا بأس. كذلك ما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه، إذا عمل غالب الظن مثل غلب على ظنه أنه كمل الصلاة، شك في ثلاثة وأربع، وغلب على ظنه أنها أربع فبنى على هذا وكمل الصلاة على أن أربع، فإنه يسلم ثم يسلسه بعد ذلك ثم يسلم، لأنه بنى على غالب ظنه. كذلك إذا شك حسن يا واحدة سجدة سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية ويسلسه قبل السلام، مثل سجدة سجدة وشك هل هي الأولى أو الثانية، فإنه يجعلها الأولى ويأتي بالسجدة الثانية حتى يتيقن صلاته، ثم إذا كمل صلاته يسلسه سجدتين، هذا هو المشروع. وإن أخر السجود السهو بعد السلام فلا حرج في ذلك، لكن في حالين الأفضل بعد السلام. في إحدى الحالين إذا سلم عن نقص ركعة أكثر ثم نبه وتنبه يكمل صلاة ويسلم السهو بعد السلام. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، لا على اليقين، بنى على غالب الظن فإنه يجوز له على الصحيح، فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يكمل الصلاة ويسلم ثم يسلم السهو ثم يسلم، وما عدا هذا السجود فيه قبل السلام، هذا هو الأفضل على الله والسنة.
نعم. هذه رسالة وردتنا من مدينة حائل من المرسل حاجيم عين، فيقول فيها: الأخ مقدم برنامج نور على الدرب. المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أرجو عرض مشكلتي على أحد المشايخ، وأرجو أن يكون فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز جزاه الله عنا خيرا، وهي كالتالي: أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر 25 سنة، وذلك من ابنة عمي، وأتاني منها ولد، ولكن حصل بيننا خلاف حاد، وهو أنني طلبت منها أن تذهب معي، ولكن هي رفضت وأصرت على رفضها، وغضبت منها جدا، وقلت لها إن هي تذهب معي وإلا فهي طالق، وحاولت أن تذهب معي ولكنها رفضت ثانية، وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت وقلت أبلغوها أنها طالقة بالثلاث، وبعد أن مضى على طلاقي لها 3 أيام أشهدت 2 أنني رددتها لعصمتي الزوجية، والآن مضى حوالي 5 شهور ولم نجتمع، فهل يجوز لي أن أراجعها بعد هذه المدة؟ أفيدونا جزاكم الله، علما بأني كنت فاقد أعصابي أثناء حصول الحادثة.
هذا السؤال مهم، ويمكن جوابه الآن، ويمكن جوابه أيضا بطريق المكاتبة. جوابه الآن أن يقال إذا كان قصده بالطلاق على ذهابه إن لم تذهب معه، قصده تخويفها، وقصده حثها على الموافقة، ولم يقصد فراقها، وإنما أراد منعها من التخلف وأراد أن تذهب معه فخالفته، هذا في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين عن ذلك، ولا يقع الطلاق. أما طلاقه الأخير والآن إذا طالق بالثلاث فهذا يقع به واحدة، طلقة واحدة، على الصحيح من أقوال العلماء لما ثبت في الصحيح عن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنه في أول خلافته طلاق الثلاث واحدة، ثم إن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر فهات لهم في أناء، فلو أمضي الله عليه فأمضى الله عليه باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. والصواب أنه يعتبر واحدة، طلاق الثلاث بكلمة واحدة، إذا قال: هي طالق بالثلاث، أو قال: أنت طالق بالثلاث، أو فلان طالق بالثلاث، الصواب أنها تجعل واحدة، هذا هو المعتبر، والمعتمد عند جمع من أهل العلم، وهو أرجح أقوال أهل العلم بذلك. فهذا السائل إذا كان طلقها بثلاث أخذ واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة، فإن كان رجعها في العدة فهي زوجته، وإن كان مضت العدة قبل أن يراجعها فإنها تحل بنكاح جديد، شروطه معتبرة شرعا. وإذا حصل في هذا إشكال فإنه يكتب إلي في ذلك، وأنا إن شاء الله أحيله معها إلى فضيلة قاضي البلد الذي هم فيها، وهو يكتب كلام الجميع وننظر فيه إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. هذه هي الرسالة وردتنا من المستمع، يقول: ابنكم عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا. الحمد لله.
تبلغه أحسن كتابة.
نعم
تبلغه الشاب هذا.
الشاب هذا
عشان لا يسمع الكلام، عشان لا يسمع الكلام هنا
إن شاء الله،
تبلغه بالكتابة إليه. نعم
إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من وردتنا من فرنسا، عبد الرحمن محمد العسيري، يقول فيها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أخبركم بأنني أحد الطلبة السعوديين المتعاثين إلى فرنسا، ولعدة أسئلة أرجو من سماحتكم إجابتي عليها، ولكم جزيل الشكر. يقول من أسئلته هذه: هل يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها في مثل هذه البلاد أم لا؟
لا يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها لا في فرنسا ولا في غيرها من البلدان، بل عليها أن تحافظ على دينها أينما كانت، سواء كانت في السعودية أو في غير السعودية، هذا الواجب، لأن هذا دين واجب يجب أن يحافظ عليه مطلقا، فيجب على المسلمة أن تحافظ على ما شرع الله لها من الحجاب في أي مكان كانت، لأن الله قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذا يعم جميع الأماكن وجميع الأزمان، ولأن الله قال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. ومعلوم أن الوجه هو أعظم الزينة، فليس لها أن تبدي وجهها للأجنبي لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في غير ذلك، فلا لها أن تحافظ على الحجاب، والله يأجرها ويثيبها. نعم.
شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، تمكننا في هذا اللقاء من عرض رسائل محمد علي عبد الله من السودان، وصلاح حامد الهيبي، والمستمع حا جيم عين فا من مدينة حائل، وبعض أسئلة عبد الرحمن محمد العسيري الطالب في فرنسا. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نحاول أن نكمل رسالة عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا مع رسالتين
محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيف القصيم، ورسالة شلهوب بن حسن. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.